هذا السؤال يقول: حلق اللحية ما حكمه وهل يمكن الأخذ منها وهي صغيرة؟ الجواب أن حلق اللحية مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الله
مقص مثلا أو نحوه فلا يجوز لأنه مناف للتوفير الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما إذا طالت اللحية جدا وانتشرت وكثرت فإن للإنسان إذا كان في حج أو عمرة وتحلل من حجه أو عمرته بأن رمى جمرة العقبة يوم العيد أو انتهى من السعي من العمرة أن يقبض قبضتين فيقص ما زاد عليهما. ومن العلماء من يرى أنه إذا قبض قبضة وافرة له الحق أن يقص ما زاد عليها، وقد كان ابن عمر وأبو هريرة يفعلان ذلك. هذا السؤال: من يحضر الدروس منذ سنوات ويحضر دائما لتجمعات الخير ولكنه يحس دائما بينه وبين نفسه أن واقعه العملي ليس بعيدا نوعا ما عن الواقع الإسلامي، أو بمعنى آخر أن مستواه لا يتحسن، فما هو الحل؟ الجواب أن على هذا الإنسان الذي هداه الله لأن يستشعر حاله أن يبادر لتحسين ما بنفسه والرجوع عن الحال الذي ينقضه على نفسه، وأن يراجع نفسه في عمله، وأن يعلم أنه لا يمكن أن يخادع الله، فالله مطلع على سرائره يعلم السر وأخفى ولا يمكن أن يخدع. ولهذا فإن عليه أن يحسن ويتوب قبل أن تسوء خاتمته، وأن يكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا السؤال: بماذا تنصحون إنسانا في بداية التزامه يكون في قلبه شعلة تدعو إلى الخير وبعد ذلك يجد هبوطا في الهمة ونسيانا لذنوبه كأنما جاءه أمان من الله؟ جواب أن على هذا الإنسان أن يعلم أن الإيمان يجد ويخلق، وأن للنفوس شرة، وعليه أن يبادر لتجديد التوبة وإحسان العمل، وأن يخاف أن يكون أجله قد اقترب، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله، فيبادر للتوبة والإحسان فيما بقي من عمره، ولا يحل له أن يؤخر التوبة ولا يقول حتى يهديني الله، فإنه من علامات الشقاء والخذلان وطمس البصيرة. هذا السؤال: هل يجوز للمرء أن يؤجل التوبة حتى يقضي شيئا ثم يتوب؟ الجواب أن هذا عرض لرجل واحد فساءت خاتمته، نسأل الله السلامة والعافية، وهو ميمون بن قيس أعشاء قيس، جاء إلى مكة مسلما يريد بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدحه بقصيدة يقول فيها: أجدك لم تسمع وصاة محمد رسول الإله حين أوصى وأشهد، إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على أن لا تكون كمثله فترصد للموت الذي كان أرصدا. فاجتمع عليه شياطين الإنس من قريش فقالوا له: إن محمدا يحرم الزنا. فقال: أنا شيخ فان لا حاجة لي به. فقالوا: إنه يحرم الخمر. فقال: أما هذه في نفسي منها شيء، فسأرجع سنة أتزود من الخمر ثم آتي وأسلم. فلما رجع لم يمكث إلا شهرا حتى مات، فمات على كفره، نسأل الله السلامة والعافية. هذا السؤال: ما حكم زيارة القبور وما هي الأدعية المطلوبة وقت الزيارة؟ الجواب أن زيارة القبور إنما يقصد بها ترقيق القلوب وتذكر الدار الآخرة وتذكر الموت، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وإلا فالأحياء والأموات بينهم برزخ لا يمكن أن يلتقوا، ولا أن يصل شيء من الأحياء إلى الأموات، ولا شيء من الأموات إلى الأحياء، إلا الدعاء والصدقة فقط، هذه تصل الموتى، يصل الموتى ثوابها من عند الله ليس من عند الناس. ومن هنا فالذي يزور المقبرة أدبه الشرعي أن يقصد بذلك مصلحة نفسه، وأن يعلم أنه يريد أن يرقق قلبه وأن يتذكر الآخرة والموت. ومن هنا له ثلاثة أوجه لتذكر ذلك. الوجه الأول: إذا وقف على القبور فرآها فسيتذكر أنها إما أن تكون رياضا من رياض الجنة أو أن تكون حفرا من حفر النار، وأن أصحابها الآن قد انقطعوا عن هذه الدنيا وانتقلوا عنها، وهم في شغل فيما هم فيه، وهم أهل قرب لا يتزاورون وأسارى ذنوب لا ينفكون، يجتمع في القبر الواحد عظام من هو في غاية السعادة ومن هو في غاية الشقاوة.
هذا في أعلى درجات النعيم وهذا في أحط درجات العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. ولا هذا يحس بشيء من نعيم هذا ولا هذا يحس بشيء من عذاب هذا، وعظامهما مختلطة وتربتهما واحدة. ويتذكر حال هؤلاء الأشخاص الذين كانوا في هذه الدنيا يتأذون بالحصاة الواحدة تقع في عين أحدهم، أو الرياح تمر على أعينهم وها هم قد أكل الدود مناخرهم ودخلت التراب في أجوافهم وتغيرت أحوالهم بالكلية. يتذكر حال أولئك الشباب الذين هم في القبور وقد كانوا لا يلبسون إلا أحسن الموضات وأحسن أنواع الملابس الموجودة، وقد انتقلوا وها هي عظامهم بادية تسفي عليها الرياح. يتذكر حال أولئك الذين كانت أسرارهم كثيرة وخزائنهم مثل خزائن قارون ومفاتيحهم كثيرة تنوء بالعصبة أولي القوة، ولم يكن أحد يطلع على أسرارهم ووثائقهم وأموالهم، وقد أصبح كل ما لديهم لدى غيرهم وأصبحت ملابسهم الخاصة ملكا لغيرهم، وكل ما كان بأيديهم أصبح في يد من سواهم. ويتذكر حال أقاربهم، هذا السؤال: ما هو قدر الحاجة أو الضرورة المبيحة للمحرمات وكيف تضبط ضبطا دقيقا؟ الجواب أن الضرورة هي ما يحصل بفقده هلاك أو شديد أذى، فما يموت الإنسان إذا فقده أو يفقد إحدى الحواس الخمس هو الضروري بالنسبة إليه، أما ما دون ذلك فلا يصل إلى حد الضرورة. إذا كان الإنسان سيموت جوعا فهذا مضطر، إذا كان سيفقد سمعه أو بصره فهذا مضطر، أما ما دون ذلك ما لا يخاف به الإنسان هلاكا ولا شديد أذى كفقد إحدى الحواس الخمس فهذا لا يعتبر ضرورة. وهذه الضرورة ضبطها الشرعي أن لا يترخص فيها الإنسان لنفسه، بل إذا نزلت به ملمة من الملمات سأل أهل العلم الذين يأتمنهم في الدين والورع هل حاله حال ترخص أو ليس كذلك. والحاجة التي تنزل منزلة الضرورة هي الحاجة العامة، فالحاجي العام الذي يشمل سواد الناس هو الذي ينزل منزلة الضرورة، وأما ما دون ذلك فلا يلحق بالضرورات. هذا السؤال: يرى بعض الناس أن الأحداث الأخيرة التي بدأت في أمريكا يوم 11 من سبتمبر ستكون هي بداية الملاحم الكبرى الموعودة بآخر الزمان، فهل في الآثار الصحيحة ما يؤيد ذلك؟ الجواب أن الملحمة الكبرى بدأت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا نبي المرحمة وأنا نبي الملحمة. فالملاحم بدأت به صلى الله عليه وسلم، فقد جعل رزقه تحت ظل رمحه، وقد قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الملحمة، وقد بدأت به الملحمة، وقد بعث هو والساعة كهاتين. والملاحم لا شك سترد تترى ولا تزال تزداد. أما ما يحل بالكافرين ويحيق بهم من مكر الله فهو أمر غير مستنكر، بل هو معهود من سنة الله الماضية، فقد قال الله تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. فما أصاب أمريكا يصيب الكفرة في كل زمان ومكان من قوارع الله، ولا بد أن تأتي القوارع من عند الله لكل من كفر بالله وكذب رسله وحاده في أرضه، لا بد أن يسلط الله عليه القوارع. هذا السؤال: ما حكم الأسماء المحترمة التي تكون مرمية في الشوارع مثل الشافي ومحمد، هل يأثم التارك لها دون إبقاء لها مع العلم أنه من الصعب استيعاب ذلك؟ الجواب أن هذا مما عمت به البلوى، وهو الكتابات الملقاة في الشوارع وفي الطرقات، فلو أراد الإنسان أن يجمعها لم يكن له عمل سوى جمعها، ولم يكن ليأتي على كلها، وهي من مسؤوليات البلدية، نسأل الله أن يعين القائمين عليها على الحق. هذا السؤال: هل يجوز للمالكيين مذهبا أن يعملوا بالسنة خارج المذهب أو تقيدوا بالمذهب فقط؟ الجواب أن الرسول المرسل إلى هذه الأمة واحد هو محمد وعبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، وما جاء به من عند الله هو بيان القرآن
وهو الوحي المعصوم والمنزل الذي لا يحق لأحد أن يخالفه، ومن خالفه قصم الله ظهره. ومالك بن أنس رحمه الله تعالى وغيره من أئمة الدين ومن العلماء المتمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالوحي المنزل إليه، هم من المجتهدين الذين يجتهدون في الأمور التي لا نص فيها، لم يرد فيها نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلحقونها بما ورد فيه النص الصريح، وقد اختارهم الله لذلك وقواهم عليه. أما ما ورد فيه النص الصريح فلا كلام لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يرد فيه نص فليس كل أحد صالحا للاجتهاد. وإذا أخذت باجتهاد مالك أو باجتهاد الشافعي أو باجتهاد أحمد أو باجتهاد أبي حنيفة أو باجتهاد الثوري فأنت ناج، لأن أولئك أجمعت الأمة على أنهم من أهل العلم والصلاح والورع، وأنهم لم يقصدوا مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم اجتهدوا فيما لم يبلغهم فيه النص من الشرع وحملوه على أحسن ما استطاعوا، وهذا قصارى جهدهم ومبلغ غايتهم، فهم مثابون على كل حال، كل ما اجتهدوا فيه وكل ما صدر من عقولهم فهم مثابون عليه، ما كان منه صوابا لهم فيه أجران، وما كان منه خطأ لهم فيه أجر، وهم جميعا قد نصحوا باتباعهم في الصواب وعدم اتباعهم في الخطأ. هذا السؤال: هل عقيدة الأشعرية صحيحة أم لا؟ الجواب أن الأشعرية أبا الحسن علي بن إسماعيل من ذرية أبي موسى الأشعري، هو من أئمة الدين ومن المحدثين والأصوليين والقراء، وقد اجتهد في بعض أمور الدين فأصاب في بعضها وأخطأ في بعضها، فما اجتهد فيه من العقائد بعضه صواب لا غبار عليه وبعضه خطأ بين واضح، فلذلك لا حرج في تقليده في الصواب الذي أصاب فيه في حق من لا يعرف الدليل ولا يستطيعه، ولا يجوز تقليده فيما أخطأ فيه في حق من عرف أنه خطأ. وهذا أيضا هو مذهب الأشعري وهو مذهب كل مجتهد من المجتهدين من أهل الدين، يرون موافقتهم فيما وافق الشرع ويرون عدم تقليدهم فيما خالف الشرع لدى الإنسان نفسه، فالخطاب الذي تخاطب به بين يدي الله ليس مقتضى عقل الأشعري ولا عقل مالك ولا عقل الشافعي، إنما تخاطب على مقتضى عقلك أنت وما بلغك من الشرع، فما ترجح لديك لا تعذر في تركه ولو خالفه جمهور الناس. إذا ترجح لديك أن هذا النص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمته بمقتضى اللغة وأنت من أهل الفهم في الشرع، فهمته فهما لا يحل لك تركه بما لم تعرف دليله، ولو أتاك الأشعري نفسه وخاطبك بذلك أو أتاك مالك وخاطبك به لا يحل لك العدول عن الدليل إذا عرفته. فلذلك لا يقال عقيدة الأشعري باطلة مطلقا ولا صحيحة مطلقا، بل هي اجتهادات فيها صواب وفيها خطأ. والذي ذكره أهل العلم من أخطائه 4 أخطاء فقط، وقد ذكر هو رجوعه عنها في كتاب مقالات الإسلاميين، وقد قال الحكماء قديما: كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. إذا كان الأشعري مجتهدا واجتهد في كثير من الاجتهادات فأخطأ في 4 فقط ورجع عنها، فهذا يكفيه فخرا ويكفيه دليلا على الاستقامة أنه رجع عما تبين له خطأه فيه. ولذلك فإنه يقول في كتاب مقالات الإسلاميين: كلما أتى إلى مقالة من المقالات التي كان له فيها مذهب ورجع عنه يذكر قول أهل الحديث وأهل السنة ثم يقول: وبقولهم أقول. وهذا رجوع صريح من أبي الحسن رحمه الله إلى ذلك القول، وقد بين ذلك في مقدمة كتاب الإبانة أيضا صرح به. وعموما فكثير من الأقوال التي تنسب إلى أبي الحسن والتي يراها الناس من مذهبه وهي مدونة في كتب الأشاعرة لا صلة لأبي الحسن الأشعري بها، لا يقولها أبدا بوجه من الوجوه. فمثلا مسألة الأحوال التي هي من أعظم المسائل التي خاض فيها الأشاعرة، قد نص الأشاعرة جميعا على أن أبا الحسن لا يراها وأنه يخالفهم فيها. ومسألة إثبات صفة مستقلة تسمى الوجود وهي صفة نفسية، وهي مسألة لدى المتأخرين من الأشاعرة يصرحون بأن أبا الحسن ينكرها، ولذلك قال المقري في الإضاءة: ومن يرى الوجود عين الذاتي كالشيخ لم يعدده في الصفات. وأيضا فإن كثيرا من الأقوال المنسوبة إلى أبي الحسن لا تصح نسبتها إليه بوجه من الوجوه، كما يتعلق بالتقليد في أصول الدين، ولذلك قال السيوطي رحمه الله: يمتنع التقليد في العقائد للفخر والأستاذ ثم الآمد والعنبري جوزه وقد حضر أسلافنا كالشافعي فيه النظر. ثم على الأول إن يقلدي فمؤمن عاص على المعتمد، لكن أبو هاشم لم يعتبر إيمانه وقد عزيل الأشعري. قال القشيري عليه مفترى. فهذا القول نسبته إلى أبي الحسن الأشعري افتراء على أبي الحسن ليس من كلامه. قال القشيري عليه مفترى، والحق إن يأخذ بقول من عرى بغير حجة لأدنى وهمي لم يكفيه ويكتفي بالجزم. هذا في الكوكب الساطع، الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع للسيوطي. لم يقل بذلك أبو الحسن قط، لم يقل بنفي العلو، ولا قال إن الله في كل مكان أبدا، ما قال هذا النوع من الكلام، بل قد نص على أن أئمة السلف نصوا على أن من قال إن الله في الأرض أو أنه في كل مكان فقد كفر. هذا السؤال، هل الأصل عدم التأويل أو الأصل التأويل؟ وما هي صحة قول ابن عباس في تأويل وجاء ربك والملك صفا صفا؟ الجواب أن إذا كان السؤال يتعلق بتأويل صفات الباري سبحانه وتعالى، فإن أصل تأويلها إنما هو خوف من تشبيهه بخلقه، هذا الحامل عليه في الأصل. لكن الواقع أننا لا نحتاج إليه أصلا، لأن من آمن بالله وبما جاء به رسوله من عنده وعرف أنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد بعد ذلك أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الناصح الأمين الحريص على هداية الأمة، لم يكن ليتركهم في مضلة وضياع، ولم يكن ليأتيهم بما هو موهم للتشبيه وموهم للضلال ويسكت حتى يموت ويلقى الله، ولم يشرح ذلك لأمته ولم يبينه لهم. هل تعلمون أحدا أنصح للناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تظنون أن أحدا أحرص على عقائد الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك التأويل ثم يأتي أقوام آخرون فيؤولون؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أنصح الناس للناس، وهو الحريص عليهم كما أخبر بذلك ربنا سبحانه وتعالى وشهد له به، فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولهذا يقال لمن أراد ذلك القول، هذا الذي تدعو إليه هل دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أم لم يدعو إليه؟ فإن أقر أنهم لم يدعو إليه يقال فمن أين لك علمه، ومن أين لك أن تدعو إليه ولم يدعو إليه أولئك؟ فهذا الجواب المسكت في حق أولئك. هذا السؤال، هل ما ورد من الفضل في طلب العلم يتناول العلوم الحديثة كالطب والفلسفة وغير ذلك؟ الجواب أن ما ورد من الفضل في طلب العلم المقصود به الأصلي علوم الشرع التي تنجي من عذاب الله ويعبد بها الإنسان ربه على الوجه الصحيح، ولا ينكر أن يدخل في ذلك العلوم النافعة في أمور الدنيا إذا صدقت النية وأراد صاحبها خدمة الإسلام والمسلمين بها. أما ما لا نفع فيه من العلوم كالفلسفة التي ذكرت في السؤال فلا يذاب متعلمها، وبالأخص الفلسفات المخالفة للدين، فإن تعلمها إنما هو غواية وضلالة لا يفيد الإنسان شيئا، فلذلك لا يمكن أن يذاب على تعلم ما حرم الله تعلمه. كيف يتعلم الإنسان آلهة اليونان ويريد الثواب عند الله بذلك ويريد فضل طالب العلم فيه؟ إن هذا غير ممكن. هذا السؤال، ما حكم اتخاذ يوم السبت عطلة، وهل هو من موالاة اليهود أم لا؟ الجواب أن التعطيل عن أمور الدين ممنوع مطلقا، فليس للمسلمين عطلة بمعنى أن يتركوا أمور الدين ويستريحوا منه، أما أمور الدنيا فلا بد من عطلة فيها وإجازة وراحة، وقد جعل الله في كل أسبوع عيدا وهو يوم الجمعة، فهذا اليوم هو إجازة المسلمين وهو عيدهم في الأسبوع، وما سواه من الأيام إنما هو للملل الأخرى، فهذا اليوم الذي هدانا الله إليه قد أنزل إلى اليهود الأمر به فضلوا عنه فذهبوا إلى اليوم الذي بعده وهو يوم السبت، وأنزل إلى النصارى طلبوا التماسه فضلوا عنه وتجاوزوا السبت فأخذوا بالأحد، وهدانا الله إليه كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة هو اليوم الذي اختلفوا فيه هدانا الله إليه، والناس فيه لنا تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد، فيوم السبت هو يوم عيد اليهود في الأسبوع، ويوم الأحد هو عيد النصارى في الأسبوع، أما يوم الجمعة فهو عيد المسلمين. هذا ذكر أن الإمام زروقان ذكر في شرحه لرسالة ابن أبي زيد: من اتخذ عيد اليهود أو النصارى عيدا فهو داخل في قول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الجواب أن هذا إذا فعله الإنسان معتقدا له، ولا شك أن ذلك يحتاج إلى قيود. فمقصود زروق من قصد بذلك موالاتهم ونصرتهم، أما من لم يقصد ذلك فعلى الأقل قد عصى وضل عن أمر هدي إليه المسلمون. هذا السؤال: من أصابه مرض وحصل له من ذلك المرض سرعة في كلامه وعند تلاوة القرآن، هل تعلمون له علاجا أم لا؟ الجواب أنه لم ينزل الله داء من السماء إلا وأنزل له دواء فتداوى عباد الله. ومن الأدوية قسمان: القسم الأول الأسباب الشرعية، وذلك مثل التعوذ وقراءة القرآن والصدقة والدعاء والتماس الدعاء من أهل الخير، والأسباب الكونية ومنها العلاج بأنواع العلاج المعهودة المجربة المعروفة. فهذان أمران، وكثيرا ما يخلط بينهما الناس. بعض الناس يظن أن الأسباب الشرعية تنفع في التجارب فيعتبرون التجارب فيها فيخلطون بينها وبين الأسباب الكونية وشتان بين النوعين. فالأسباب الشرعية مقصورة على الوحي، ما عرفنا بالوحي أنه رقية أو أنه علاج في الوحي في الأمور الشرعية فهو العلاج، لا يعرف ذلك إلا من تلقاء الوحي. أما الأمور الكونية كالعقاقير والأدوية فهذه إنما يعرف العلاج فيها من قبل التجربة والطب. هذا السؤال: ما حكم من يدرس في كليتين ويأخذ بطاقة نقل من كلتيهما، هل يجوز له أن يتنازل عن إحداهما لطالب علم؟ الجواب نعم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا السؤال: هل عمليات 11 سبتمبر استشهادية أم لا؟ الجواب نعم إن شاء الله، إن كان قام بها مسلمون. فالاستشهاد بشرطه أولا الإسلام، فإذا كان الذين نفذوها من المسلمين فنعم. هذا السؤال: من كان له بعض الممارسات مع بعض النساء وهن متزوجات، نسأل الله السلامة والعافية، وتاب إلى الله، كيف يخرج من هذا الذنب؟ وهل يلزمه طلب المسامحة من أزواجهن إذا كانت إحداهن قد طلقت؟ الجواب أن هذا النوع من القاذورات من وقع فيه فعليه أن يستتر بستر الله، لكن عليه أن يبالغ في العبادات، وقد قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه في دبر صلاة من الصلوات فقال: يا رسول الله، خرجت من أهلي فدخلت حائطا فلقيت فيه امرأة فباشرت منها كل ما يباشره الرجل من امرأته إلا أنني لم أطأها، فقال: هل شهدت معنا الصلاة؟ فقال: نعم. قال: اذهب فقد غفر لك. فإذا كان الإنسان صادقا في توبته ومقبلا على الأعمال الصالحة فإن ذلك مما يكفر عنه سيئاته إن شاء الله، بشرط أن يستمر على ذلك وأن تحسن خاتمته. هذا السؤال: ما حكم المتاجرة بالسجائر وما حكم العمل في محل يبيعها؟ الجواب أن المتاجرة بالدخان محرمة ولا يحل بيعه، لأنه ليس فيه نفع شرعي بل هو ضرر متمحب. أما العمل في المحلات التي تبيعها إذا كان الإنسان لا يباشر بيعها بنفسه وكان أهلها يستحلونها بناء على فتوى أو ترخص أو غير ذلك، فيجوز له العمل معهم، لكن لا يجوز له مباشرة بيع ما يعلم حرمة بيعه. إذا خرج عوضه الله خيرا مما أخذ منه. بالنسبة للمال الذي بعضه من ربح هذه السجائر، إذا ظهر ذلك فإن على الإنسان إذا تاب أن يخرج مما يقابل الربح الذي جناه من تلك البضائع المحرمة التي كان يبيعها، لكن كما ذكرنا يمكن أن ينصح بأن يخرجه بالتقسيط والتدريج، وأن لا يخرجه دفعة واحدة إذا كان كثيرا لئلا يحول الشيطان بينه وبين إخراجه. هذا سؤال: امرأة مصابة بمرض عصبي لا تستطيع الوقوف بنفسها ولا تتصرف بيمينها، هل يسقط عنها الوضوء إذا أرادت الصلاة؟ الجواب: ما دامت تجد من يساعدها على الوضوء ويقوم بغسل أعضاء الوضوء
فلا يسقط عنها الوضوء، بل ربما يكون من علاجها وسببا لشفائها إن شاء الله. وإذا لم تجد من يساعدها في ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا سؤال. امرأة لها بنت صغيرة خرجت عنها وتركتها مع امرأة، وعندما عادت أخبرتها بأنها قد أرضعتها فغضبت عليها فأنكرت أنها أرضعتها، هل يعتد بقولها الأول أم الثاني مع عدم وجود شاهد؟ الجواب أن الشاهد إذا رجع عن شهادته بطلت، فإذا كانت المرأة رجعت عن خبرها ولا يوجد شاهد سواها فلا عبرة بذلك ولا يثبته مجرد قولها الأول الذي رجعت عنه. هذا السؤال. عندي قريبة تطلب مني في بعض الأوقات أن أتصل لها برجل لنا به معرفة، وعندما يأتي في بعض الأحيان تصنع له الشاي مع أن الدار على الدوام فيها الناس، هل فعلي هذا يعد مساعدة على منكر؟ الجواب: إذا كانت تحصل خلوة أو كلام فيه ريبة أو اختلاط محرم فلا يجوز لك أن تشارك في هذا الأمر، بل يجب عليك نصحهما معا والحيلولة دون هذا المنكر. وإذا كان الأمر مجرد صلة رحم دون أن يقع فيه شبهة ولا ريبة ولا خلوة ولا كشف لما أوجب الله ستره وبحضرة ملئ من الناس فلا حرج في مثل هذا النوع. هذا السؤال: ما موقف الشرع من المسرح أو التمثيل؟ إذا كان جائزا فهل يثاب عليه؟ جواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كان الإنسان يمثل أمرا يريد تبغيض ما حرم الله ويريد تحبيب ما أحل الله ويريد علاج ظاهرة منكرة ولا يستطيع علاجها إلا ببيان ما فيها من السلبيات عن طريق التمثيل فلا حرج. ودليل ذلك قول الله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه. فالملائكة لا يملكون النعاج وليست بينهم خصومات ولا يعتدي بعضهم على بعض، وإنما بين الملكان بذلك لداود طريقة المرافعة وطريقة الخصام وأن لا يحكم حتى يسمع من الخصمين معا، فقد نصبه الله خليفة في الأرض وجعله قاضيا فيها فكان هذا تدريبا على القضاء. وكذلك صح في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى نبيا من الأنبياء دماه قومه فجعل يمسح الدم عن وجهه هكذا ويقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولا يمسح النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عن وجهه وإنما يبين ما فعله ذلك النبي في الوضع السابق. فهذا النوع من التمثيل ليس فيه كذب لأنه وقع من المعصوم. وقد أخرج البخاري في الصحيح قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه. فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. قال سعيد: فأنا أحركهما لكم كما رأيت ابن عباس يحركهما. فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. فتحريك ابن عباس لشفتيه وتحريك سعيد بن جبير لشفتيه كله تمثيل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله قبل نزول هذه الآية. هذا سؤال: ما القول الراجح في مسألة إلقاء السلام بين غير المحارم؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه الأمر بالمبادئة بالسلام، فقد قال البخاري الصحيح: حدثنا عمرو بن خالد قال أخبرنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء فقد قال البخاري الصحيح حدثنا عمرو بن خالد قال أخبرنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال البخاري في باب آخر حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وأخرج الترمذي في السنن بإسناد صحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه أول ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه فوجده بقباء وهو يقول أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام وأفشوا السلام تردوا الجنة بسلام. فإفشاء السلام من الإيمان كما عقد البخاري على ذلك بابا في الصحيح. فلذلك يسلم الإنسان على الناس جميعا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بالصبيان يلعبون فيلقي عليهم السلام، ويستوي في ذلك المحارم وغيرهم، لأن السلام ليس من كلام الريبة. هذا السؤال، هل هذا الكلام حديث أم لا؟ وهو يا سيد تزوج تزد عفة على عفتك، ولا تتزوج شهبرة ولا كهبرة ولا نهبرة ولا لفوتة. جواب أن هذا الحديث ذكره ابن الأثير في النهاية، ويذكره أهل غريب الحديث دائما، ولكنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لمعنى الكلمات، الشهبرة هي الكثيرة الأكل، والكهبرة هي الجسيمة، والنهبرة عالية الصوت، واللفوت التي لا ترضى بزوجها. فهذه كلها من الأخلاق الذميمة المنهية عنها. هذا السؤال، هل الحديث الوارد في صلاة التسابيح صحيح أم لا؟ جواب أنه قد اختلف أهل العلم في تصحيحه، والذي يبدو أن فيه نكارة شديدة، وقد صححه بعض أهل العلم. هذا السؤال، ما حكم من يشاهد البرامج الدينية في التلفزيون؟ الجواب أنه إذا لم يكن فيها محذور شرعا فلا حرج من مشاهدتها، وبالأخص إذا نوى الإنسان بذلك طلب العلم. هذا السؤال، هل تعدد الجماعات الإسلامية يعتبر تفرقا؟ الجواب أن ذلك إذا كان على أساس الاجتهاد فلا يعتبر تفرقا، بل هو اجتهاد في أمر يسوغ فيه الاجتهاد، وتنوع لا تضاد، والتنوع كثيرا ما يؤدي إلى الإخصاب. فالله سبحانه وتعالى جعل للإنسان عينين وأذنين ويدين ورجلين، فهذا التنوع لا يقتضي تضادا. والجماعات التي تعمل للإسلام أولوياتها تتنوع ولا تتضاد، فما تقوم به كل جماعة تحتاج إليه الأمة، ولكل جماعة ساحتها والمستمعون لها والصادرون عن أمرها والمتفعون بها وهم محتاجون إليها. ولو لم توجد تلك الجماعة لما سد ذلك الفراغ، لكن لا بد من التعاون فيما بينها والتآخي في ذات الله ونصرة بعضها بعضا. هذا يقول أريد أن تبين لنا بعض الاختلاف المحمود وكذلك بعض الاختلاف المذموم، هل تعتبر المذاهب الأربعة نوعا من الاختلاف المحمود؟ هذا ذكرته أنا، فذكرت أن الاختلاف في الأمور الاجتهادية هو من الاختلاف المحمود، ومن التنوع لا من التضاد. هذا يقول هل الفرق التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث تخلد في النار؟ وهل هناك وسيلة يمكن لأهل السنة أن يتحدوا معهم؟ الجواب أن قول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، هذا القدر من الحديث صحيح، خرجه الحاكم وغيره، وهو يصح برواياته المختلفة. أما الزيادة وهي كلها في النار إلا واحدة، أو كلها في الجنة إلا واحدة، أو من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فكل هذه الزيادات لا تصح. إذن الحديث الصحيح هو فقط إثبات الفرقة، وهو علم من أعلام النبوة ودليل من دلائلها، لكن كونها في النار أو في الجنة أو أنه ما كان عليه وأصحابه، هذا لا يصح منه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الفرق في هذه الأمة فما كان منها ابتداعا وضلالا في الدين ولم يكن صاحبه كافرا به، فإنما مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يخلد في النار، ولو كان ضالا ولو كان مبتدعا مهما بلغت معصيته. لكن الله سبحانه وتعالى إما أن يتجاوز عنه وإما أن يعذبه بقدر معصيته ثم يخرجه من النار. وإن الله تعالى يخرجه من النار أقواما يوم القيامة قد اسودوا وانتحشوا فيلقون في نهر الحياة فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم يدخلون الجنة. وأيضا قد يعذبون في قبورهم، وعذاب القبر هو من مكفرات الذنوب تخفف به الذنوب، فإذا بعثوا يوم القيامة يكونون قد نالوا جزاء ابتداعهم وخطائهم. وأما الذين ابتدعوا بدعا مكفرة فهم قلائل ولله الحمد، والأمة قد نبذتهم وقد حكموا وحكم عليهم وقتلوا وقتلوا، وأولئك لا يزال لهم أتباع في كل عصر من العصور وفي كل زمان، لكن أغلبهم ولله الحمد لا ينتسب للسنة. هذا السؤال: هل الجماعات والفرق الإسلامية هي من صنيع المستعمر لتفرقة المسلمين أم لا؟ الجواب لا، بل هي على ضد ما يريده المستعمر، فالمستعمر يريد تدجين الشعوب ويريد أن تكون الشعوب المسلمة غير حية ولا متحركة، وأن لا يكون لها خدمة للدين ولا عناية بالمسلمين، وأن لا تعتني بمثل هذه الأمور أصلا. ولذلك ففي تقرير لكيسنجر نشر في إحدى المجلات وترجم إلى العربية يقول إن الإسلام هو العدو الوحيد للنظام العالمي الجديد، فالنظام العالمي الجديد لا يمكن أن تقف في وجهه أي ديولوجية إلا الإسلام. وإذا كان الإسلام عدونا المستقبلي فلا بد من دراسته دراسة استراتيجية، وبالدراسة يتبين لنا أن الإسلام حطب وشرارات، فالحطب يقصد بها الشعوب المسلمة والشرارات الجماعات العاملة للإسلام، فمهمتنا الأولى هي الحيلولة بين الحطب والشرارات، أي تشويه كل الشرارات حتى لا تصل إلى الحطب لئلا تشتعل النار، والقضاء على كل الشرارات. ومهمتنا الثانية هي وضع مسطرة الخطورة للشرارات. يقول: قد صنفنا هذه الشرارات فوجدناها 5 أقسام. القسم الأول الذين يهتمون بالجانب الحضاري الفكري في الإسلام، يقصد الجانب العقدي، وهؤلاء فيهم خطورة لا محالة، لأن الذي يهتمون به عليه يبنى غيره، فكل عمل يقوم به إنسان إنما هو منطلق من عقيدته وقناعته، فالذي يؤمن بأنه إذا مات دخل الجنة فذلك دافع له للشهادة في سبيل الله، والذي يؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بهذا الأمر صريحا وأنه خطاب موجه إليه هو، فستدعوه قناعته هذه للعمل بمقتضى ما أمره به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لكنه يقول: هؤلاء يمكن الاستفادة منهم لقابليتهم للانقسام ولأنهم يكفرون سواد المسلمين. وهذا يقصد به حالات شاذة وأفراد نوادر، وهو غالط في تصوره إذا كان يظن أن كل المهتمين بالإصلاح العقدي هم من هذا النوع الذي يراه، فهذا الحمد لله تغفير كبير منه وانحراف عن طريق الحق. فالذين يعتنون بإصلاح العقائد وبإعادة الناس إلى المنهج الصحيح هم أشد الناس رحمة بالناس، وهم ألطفهم بهم، وهم أحرصهم على هدايتهم ولله الحمد، ولا يكفرونهم بل يريدون لهم أن يكونوا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، ويريدون مساعدتهم على ذلك. ثم يقول: المستوى الثاني الذين يهتمون بالجانب الخلقي والقيمي في الإسلام، وهو يقصد هنا مثل جماعة الدعوة والتبليغ والجماعات التي تعتني بالأخلاق والقيم مثل بعض الطرق الصوفية ومثل بعض الدعوات الإصلاحية السابقة التي تعتني بالقيم والأخلاق والعمل. يقول: هؤلاء لا شك فيهم خطر عظيم، لأنهم لديهم قيم تعارفوا عليها، والنظام العالمي الجديد ليست لديه قيم، فالقيم الأمريكية تختلف عن القيم الألمانية عن القيم البريطانية عن القيم اليابانية، فالنظام العالمي الجديد ليس له قيم، والإسلام له قيم موروثة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، لكن يمكن الاستفادة منهم لأنهم يأخذون القيادات الطبيعية للمجتمع كالقائد العسكري والتاجر والمهندس والطبيب، فيحصرونهم في زاوية ضيقة من المسجد فيحيدونهم عن الخلاف. هذا ظنه هو وتصوره، والواقع أن كثيرا من الذين خرجوا مع جماعة الدعوة والتبليغ من الذين ينصرون الله ويسعون لإعلاء كلمة الله، ومن الذين نفع الله بهم وأعز بهم الدين في كثير من البيئات وفي كثير من البلدان، لكن هذا تصوره هو وعداوته للمسلمين. يقول المستوى الثالث الذين يهتمون بالجانب العلمي في الإسلام، وهو يرى الجامعات الإسلامية والذين ينشرون الكتب ويحققونها فيظن أنهم حركة مثل هذه الحركات والجماعات، هذا تصوره هو، هو تصور خاطئ طبعا. يقول هؤلاء ليست الخطورة في ذواتهم وإنما هي في طلابهم من بعدهم، لأنهم يذكرونهم أن لهم أمة لها أمجاد فيطالبون بأمجاد أمتهم الضائعة. والمستوى الرابع الذين يهتمون بالجانب الحربي في الإسلام، يقصد بذلك الذين يهتمون بالجهاد.
هذا السؤال يوجد يأخذ مالك السفينة قبطانا ويقول له خذ هذه السفينة الجاهزة للعمل فيها ماكنة وشباك وكل المعدات وكل ما تحتاج إليه من الزاد وغيره وكل ما صدته من سمك فسيشتريه منك وأنزع منه التكاليف والباقي بيني وبينك نصف لي ونصف لك، النصف لك أنت وعمالك، فما حكم هذا؟ جواب أن هذا العقد إذا كان قد جرى به العمل وأصبح سائدا فهو من العقود التي تقر. وقد ذكر مالك في المدونة أن قول الإنسان للعامل اعمل على راحلتي فما حصل فلك نصفه في الأصل جعل فاسد، ولكنه إن وقع يصحح ويقر، ويمكن أن يحول هذا العقد إلى عقد شركة، العمل فيها من وجه والمال فيها من وجه، فصاحب السفينة مشاركته يمكن أن يكون قد فهمه بعض الحاضرين وقد لا يفهمه كلهم. السؤال فيه أن صاحب السفينة الفالوقة يعطيها لإنسان وهي مجهزة بكل ما يحتاج إليه من غذاء ومؤنة وأجهزة، فيقول له اذهب بها في البحر فما اصطدته من السمك سأنزع منه قيمة التكاليف وما بقي فهو بيني وبينك على السواء، هل هذا العقد صحيح أم لا؟ الجواب أن مالكا ذكر في المدونة أن قول الشخص اعمل على راحلتي فما حصل فلك نصفه، أي أن يعطي الإنسان آخر راحلة أي دابة أو سيارة فيقول اعمل عليها وما حصل فلك نصفه، هذا في الأصل عقد فاسد لأنه جعالة مجهولة، ولكنه إن وقع وانتشر يصحح إلى إزارة. وذكرتنا أن هذا العقد يمكن أن يكيف تكييفا آخر على أنه شركة، فيكون صاحب السفينة هو الممول لهذا العقد، هو الذي دفع المال، والعامل هو الذي دفع العمل، فاشترك هذا بعمله وهذا بماله، وما حصل فهو بينهما بعد نزع التكاليف منه، فهذا عقد شركة، وهو من أنواع الشركة الجائزة. والشركة في الأصل عقد جائز، وهي أنواع، منها شركة المضاربة وهي بين مال وعمل، ومنها شركة المفاوضة وهي بين مالين، ومنها شركة العمل المتلازم بين الطرفين، وأيضا شركة الذمم على القول بصحتها، وهي أن يكون شخصان ليس لهما مال ولكنهما يأتيان تاجرا فيأخذان منه بضاعة بضمانهما معا، فلو جاء أحدهما لم يعطه إياها يأخذانها بضمانهما معا فيبيعانها فلهما الربح ويردان أصل المال إلى صاحبه. نعم، بالنسبة لهذه السفينة إذا لم تأتي بشيء، لم يصطادوا شيئا وكثر ذلك فأصبح هذا غررا، فيكون العقد حينئذ على التكييف الأول غير جائز، أما على التكييف الثاني فهو من الأمور الجائزة، هو مثل رجل تاباتيك، بتاباتيك قد لا يربح البوتيك، فيكون العامل قد خسر عمله وصاحب المال قد خسر بعض ماله أو خسر الربح، وحينئذ لا حرج لأنها شركة كما ذكرنا، إذا كيفناها على الشركة فلا حرج، أما إذا كيفناها على الإجارة فإذا كثر الغرر وقل أن تأتي بشيء فلا يجوز ذلك. هذا سؤال ثاني في هذه القضية، هو أن يأخذ صاحب السفينة قبطانا ويقول له خذ هذه السفينة الجاهزة للعمل وكل ما أتيت به من الأخطبوط سأشتريه منك
بسعر متفق عليه للكيلو مثلا 600 وقية وننزع منه التكاليف والباقي بيني وبينك على الأنصاف بيني وبينك وعمالك، وعمالك كل واحد منهم سيشتري من عنده ب800 علما بأن العمال ليس لهم إلا عملهم.
جواب أن هذا العقد كسابقه تماما، فإذا كيفناه على أنه شركة فهذا الرجل صاحب السفينة يشترك مع هؤلاء العمال، وهؤلاء العمال الشركة معهم متفاوتة، فالقبطان الذي يقود السفينة له جزء محدد من هذه الشركة، والعمال المباشرون لهم جزء أكثر من ذلك، وصاحب السفينة مشارك بماله، فما نتج فهو بينهم على ما اتفقوا عليه، فيكون هذا عقد شركة.
هذا الله تقول لا يقولون أن للناس يسمعوا كاملة بالحسنة.
يكبر السفينة، يكبرها يكبرها الشخص مولاها عنده وعنده السفينة وعنده هذا ينتقد لهم ويشوف العمال ويقول عن كل ملاك ويقول عنده السفينة يعطيهم مولا السفينة السفينة وعنده ما يخلصهم إلى شاف سريع ملاكسي عنه مدار قد السفينة يجيب 40 كيل مولا السفينة ما يجيب شيء وقد السفينة يجيب 1 كيل لا ببحار ما يجيب شيء تلعن هذا هو ناسي قبل وهو من السفينة العربية
هذا ذكرنا أن هذا إذا كان من باب الإجارة فهذا غير جائز، لكن إذا كان من باب الشركة فهو جائز، والأصل في عقود المسلمين الحمل على الصحة، فلذلك إذا كان العقد جاريا وجرى به العمل بين الناس فيصحح على أنه شركة، وحينئذ سيكون مالك السفينة مشتركا بالمال والعمال مشتركون بالعمل، وتحديد شبك مثلا لعامل معين لا يضر، لأنه رضي من الشركة بأن يكون نصيبه ما أتى به في هذه الشبكة، وما سوى ذلك ليس له به دعوى، مثل ما لو اشتركوا في مال فذهب أحدهم في تجارة بجزء منه والآخر بتجارة بجزء، فهذا له ربح الجزء الذي يتجر به وهذا له ربح الجزء الذي يتجر به، فربح هذا ولم يربح الآخر مثلا، وهكذا.
هذه المشكلة فاتجي هنا تي منها كتوب كبيرة وفاتجاوني لهم واحدين وغالين يشرحوها لي ولا يقولها لكم بالحسانية واللي معامل بها، هذا البحر فيه طريقتين للمعاملة، رقاش يعود عنده السفينة مجهزة هو جهازها فيه هو كامل إصاصها وعكيل عمالها لله يأكله في البحر ولله تستهلك كامل فيه هو ولله يمشوا هما يبحر وكل واحد منهم عنده سري، هذا السري يعود له هو المولى السفينة وإلى مر ما غادي لهم في شيء ويعود واحد منهم ولكن ما هو مهم، المهم عن كلهم عنده سري والكابي والقائد السفينة منين يجيبوا لا يجيبوا من الحوت هما كلهم يعنيها لا ياكل لا يجيب سري إلى ما جبروا شيء ما هم جابرين شيء يجيب ذاك اللي جابوا باشهم هو لا يجبروا، ومنين ما يجيبوا باشهم شيء فمعاد عنهم اللي كل واحد منهم يعطيهم ولا السفينة شوي شين قال له ترجع ناس ياسف يا سيدان كلهم يعطيه شوي هي شي فيه هذا عاد عند بعض من الناس، لكن الشرط هناتية عن هذا مولى السفينة شارط على هذا العمال عنهم يبيعوا لحوتهم والحوت يعود ب 15% في الشط لا يطوف فيه تيفا يا حاله يحسبوا لهم هو ب 900 وهو ينباع حني وهو ينباع ب 15% لا يفرض عليهم عن حوتهم لا يجيهم يبيعوه له هو ولا يشريه ما عندهم ب 900 يا غير مقابل عنهم مول السفينه ومتحمل غذاء وكيلهم هما في البحر لا يصرفوا كامل وكابتين لا هي نفس السعر قائد السفينة نفس السعر لا هي يقوم بهم ذي الحوت والله بحفظ منه شوي ونص المولى السفينة ونص القائد بعد التكاليف انتزعوا منه التكاليف بين تكاليف لا بين مولى السفينة وقائدها واللي جابت من الحوت الأحساب مولى السفينة لا هي تقاسمه هو والقائد بعد النزع، هذه الصيغة. الصيغة الأخرى عن مولى السفينة لا يعود فيه ما متحمل معاها القائد شمنة محروقات السفينة متحملهم هو كاملين وكيلهم هم ما غادي لهم في شيء. وذاك اللي جابوا من حوت لا بغاوا يبيعوه بالمئتين ولا بغاوا يبيعوه ب15 مئة ولا بغاوا بالفين حرين فيه. والقائد هم اللي حر في حوته عنده هم كلهم عنده سري واحد والآخرين كلهم عندهم اللي القائد فايز عليهم بأن عنده سريين والله ثلاثة. واللي جابوا من حوت هم اللي يبيعوا كيف شاء ما هم دخلوا فيه. يا غير ثاني المسألة اللي هي مشاهد الناس عن القائد يعود ما غادي له شيء في حريق الصانص ولا غادي له شيء اللي يجيب السفينة والماء تجيب يخلق فيهم عدم نصح. يعود القائد ما هو ناصح به اللي ما عليه المحروقات ولا هو حاضر في النتيجة. وعيا وقاع يعود مول السفينة يجيش من الحوت ويقضوه واحدين ويتحايلوا عليه يبيعوا للتيفايف نقل البحر سابق يلحق والله يروغوه الله يقولوا عن محوتهم. ويعود مول السفينة خاسر ويعود مول قطان السفينة يمشي يسدر في البحر وكل بلد يبغي يلحقوا يلحقوا به اللي المحروق ما هو فيه. هذا صيغة فنتين واضحين ونسمعهم الشيخ ونبغوه يجيب عليهم ما استطاع بالحسانية تسمعه الناس كاملة وتوفى عنا مشكلة الواجب.
بالنسبة للصيغة الأولى الصيغة الأولى التي يكون فيها مالك السفينة هو المجهز لكل شيء كل التكاليف عليه والعمال اللي فيها قسمان القبطان شريكه هو فيما تأتي به السفينة بعد انتزاع التكاليف منه والعمال الأخرين اللي يشتغلوا ما هم شركاء لكنهم عنده سريه هو الخاص به يغير لابد من يبيعوه له هو شرط لهم بيعه في مقابل ذاك التمويل اللي عاطيهم. هذه الصورة مع القبطان ما فيها حرج ذكرنا أنها تكيف على أنها شراكة يغير مع العمال فيها حرج لأن ذاك الشرط المشروط عليهم في مقابل النفقة المعطية لهم ما هو صالح يلا يعود ما فيه جهالة يلا يعود يقرع ذاتهم التكاليفهم يقرعها من ذاك اللي جابوا والباقي هم أحرار فيه لا أبغاه يبيعوه ولا أبغاه لا يغير يلا يقرع التكاليف اللي أعطاهم من ذاك اللي جابوا يقبضوا هو ويقول لهم الباقي بينهم ها شبك المول السفينة. إذا كانت شبك المول السفينة وهو مأجرها لهم لابد من تعود الإجارة محددة ما تقدر تعود مجهولة. نعم لكن ذاك العمل ما هو كافي العمل اللي سيقومون به في السحب ما يكفي. كذلك الصورة الثانية التي يكون فيها العمال قائمين بالتكاليف تكاليفهم من عند أنفسهم واللي جابت السفينة الملاهة وهم كل حد منهم لا يجيب سريه وحده وبينه معه. هذه الصورة أقرب للفقه وأصلح من الصورة الأولى. الصورة الثانية أقرب للفقه وأصلح من الصورة الأولى لكن واجب على القبطان والعمال اللي معاه ينصحوا ولو حرام عليهم يحركوا السفينة يكون مصلحة صاحبها وما حصل من الخيانة فهذا فهو معصية ولازم الإقلاع عنه والتوبة منه. لكن هذاك العقد أقرب للصواب وأوضح من الناحية الفقهية من العقد الأول. لآخر ذكرت أن اشتراط على العمال أن يبيعوا بشيء معين مع عودانهم يشتغلوا هو نافق عليهم ذاك ما هو جائز ذاك الشرط لا يجوز. لكن بالنسبة للقبطان عقده معه صحيح لأنه هو شريك معه في اللي جاب السفينة بعد إخراج لا ما 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 العقد غير صحيح. لا ما ينبغي. هذا السؤال من وقف عليه وعلى عقبه من وقف عليه وقف وعلى عقبه أي حبس معقب هل يمكنه أن يتصرف في الوقف دونهم ويقف منه على آخر؟ الجواب لا. الوقف المعقب هو للإنسان وعقبه من بعده فلا يستطيع هو أن يتصرف فيه لا يمكن أن يعطي منه وقفا آخر لإنسان آخر. ما حكم الوقف في مرض الموت؟ حكمه حكم الوصية يكون في الثلث إذا كان الإنسان له مال فيجعل الوقف من ثلثه فإن كان أكثر من الثلث أوقف إمضاؤه على الورثة على إمضاء الورثة وإن كان أقل من الثلث مضى بالكلية وإن كان الثلث يتحمل جزءا منه وجزء زائد على الثلث نفذ ما في الثلث والباقي يرد. مرض الموت كل التصرفات التي فيه وصية.
ما واجب المسلم فيما يدور في الإسلام اليوم في العالم الذي نشاهده؟ جواب أن واجب المسلم هو النصيحة لله ولرسوله والمؤمنين والسعي لإعلاء كلمة الله ومشاركة المسلمين في أعمالهم وآلامهم والسعي لإعلاء الدين بكل ما يستطيعه. نعم شارك بما يستطيع. ما حكمه؟
القوانين التي تحمل الشرع
تحمل الشرع الله يسلمك. ما حكمه؟ قاديانيين؟
القوانين التي تحمل الشرع
معناها القوانين التي تحمل شرع الله ولا تغير شرع الله؟ لا تحكم شرع الله. بالنسبة لكل قانون وضعي يخالف شرع الله فهو دين آخر غير دين الإسلام. والله تعالى يقول في كتابه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول: قل أفرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ويقول تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يسأل عن تفسير قول الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لمن نصره أي بذل جهده في نصرة الدين أن ينصره الله عز وجل. فكل من نصر الدين وكان مخلصا لله صادقا فلا بد أن ينصره الله عز وجل. هل يجوز العمل مع منظمة أمريكية تدرس المجتمع وتركيبته البشرية والاجتماعية وتعديد المشاكل التي تعاني منها كل طبقة؟ جواب أن هذه المنظمات في الواقع هي منظمات تنصيرية وتجسسية فلا يجوز العمل معها ولا تقديم أي دعم لها ولا مساعدة. هناك خوارق للعادة بعضها يكون كرامة من الله سبحانه وتعالى لأوليائه وبعضها يكون شيطانيا، كيف نفرق بين ذلك؟ إنما يفرق بين ذلك بحال الإنسان نفسه. فمن كان ملتزما بالشرع مطابقا في ظاهره وباطنه لشرع الله فما يناله من ذلك هو كرامة أكرمه الله بها، ومن كان مخالفا للشرع عاصيا مبتدعا فما يناله من ذلك من قبل الشيطان أو ابتلاء من الله تعالى وامتحان. ما المطلوب من كل فرد في بناء دولة الإسلام وكذلك من كل أسرة ومن المحاضر وعلماء الأمة وأمرائها؟ جواب أن بناء دولة الإسلام ليس عملا فرديا وليس عملا يمكن أن يقوم به مجموعة قليلة من الناس، بل لا بد أن يشترك الجميع في إقامته. فلذلك المطلوب أن يشارك كل إنسان بما يستطيعه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالعالم يعمل بجهده في التعليم، والطالب يعمل كذلك بجهده، والطبيب يعمل بجهده، والمهندس يعمل بجهده، وهكذا كل حسب طاقته ومستواه. ما حكم أسر تسكن في دار واحدة وكلهم عليها خدمتهم يوما، أي بشراء كل شيء من فطور وغداء وعشاء؟ هل هذا من الربا؟ وإن كان كذلك فما هو البديل الشرعي؟ جواب: هذا ليس من الربا، بل هو من التعاون على البر والتقوى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الأشعريين كانوا إذا أرملوا جمعوا أزوادهم في ثوب فاقتصروا.